التاسعة مساء حسب توقيت بغداد.
أهلا بكم إلى إذاعة العراق الحر.
تغطية لآخر المستجدات والأحداث،
متابعة لأهم التطورات.
إذاعة العراق الحر،
أن تسمع الحقيقة.
نبدأ هذه الفترة بنشرة لأهم الأنباء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ناظم ياسين أعد ويقدم نشرة الأخبار، وأستهلها بأبرز العناوين. لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب تحقق بشأن انتهاكات مزعومة في العراق. بغداد تصف الهجوم التركي على مقاتلين أكراد بشمال البلاد بأنه تصعيد خطيرة. والحكومة الأفغانية تتحقق من تقارير عن وفاة زعيم طالبان. طلبت لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة والتي تحقق في انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان، طلبت من مسؤولين عراقيين الأربعاء ذكرى اسم شخص واحد سجن في العراق بتهمة التعذيب، ووصفت النظام القضائي في العراق بأنه ظل طريقه. وقال رئيس اللجنة كلوديو غروسمان موجها سؤاله للوفد العراقي في جنيف، هل هناك شخص واحد في العراق حكم عليه بالسجن بتهمة تعذيب إنسان؟ هل هناك 5 أشخاص أو 10 بحسب تعبيره؟ وقال إليسيو بروني وهو عضو آخر في اللجنة، إن القانون الجنائي العراقي لا يقدم تعريفا ملائما للتعذيب، ومن ثم لا يمكن إجراء محاكمة مناسبة لمرتكبيه. رويترز أفادت بأن هذه الأسئلة تأتي ضمن قائمة طويلة من بواعث القلق التي سيحاول الوفد العراقي برئاسة عبد الكريم الجنابي وكيل وزارة حقوق الإنسان الإجابة عليها في جلسة ثانية غدا الخميس. دانت الحكومة العراقية هجوما بدأته تركيا منذ 6 أيام على المقاتلين الأكراد في شمال العراق، ووصفته بأنه تصعيد خطير واعتداء على السيادة العراقية. وفي بيان نشر على موقع رئيس الوزراء حيدر العبادي، دعت بغداد تركيا لتجنب المزيد من التصعيد والسعي لحل للأزمة. ذكر مسؤول في الحكومة التركية أن مقاتلات تركية شنت ليلة الثلاثاء أعنف ضربات تستهدف المقاتلين الأكراد في شمال العراق منذ بداية الضربات الجوية الأسبوع الماضي. وقال المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه، إن المقاتلات ضربت أهدافا في العراق وانطلقت من قاعدة جوية في إقليم ديار بكر. مكتب رئيس الوزراء التركي أحمد داود أغلو ذكر الأربعاء أن الطائرات التركية شنت غارات خلال الليل ضربت خلالها 6 أهداف لحزب العمال الكردستاني داخل تركيا وشمال العراق. من دمشق وفانا مراسل إذاعة العراق الحر بالمتابعة التالية للتطورات الميدانية.
تعود حلب مرة أخرى إلى واجهة الصراع الدامي في سوريا واتفاق بين مسلحي المعارضة والقوات الحكومية في ريف دمشق. فقد أعلن مصدر عسكري سوري أن الجيش قضى في عمليات نوعية ودقيقة على مجموعة من مسلحي جبهة النصرة في عدد من أحياء مدينة حلب القديم، وشن عمليات مركزة على تجمعات المسلحي تنظيم الدولة الإسلامية في محيط الكلية الجوية وعلى الطريق الدولي الواصل إلى الرقة في ريف حلب الشرقي، وأن من بين القتلى القائد الميداني في تنظيم داعش أبو عمر الشيشاني المسؤول عن العمليات في محيط مطار كويرس وجبهة سفيرة شرق حلب. من جانبها قالت فصائل المعارضة السورية أن مسلحيها دمروا مبنى تتحصن به القوات الحكومية السورية في حي العامرية بمدينة حلب ومقتل عدد من عناصرها، وذلك عقب اشتباكات اندلعت بين الطرفين في الحي. في محافظة إدلب نقلت مصادر إعلامية سورية معارضة أن فصائل المعارضة المنضوية في غرفة عمليات جيش الفتح أحبطت محاور تقدم نفذتها القوات الحكومية السورية للسيطرة على قرية الصواغية وعدد من النقاط الأخرى شرق بلدة الفوعة بريف إدلب الشرقي. في ريف دمشق قالت مصادر مطلعة ذات العراق الحر أن فصائل المعارضة والقوات السورية اتفقت على دخول الأخيرة إلى بلدة بقين في ريف دمشق الغربي وانسحابها بعد فترة وجيزة مقابل وقف الطيران السوري قصفه بالبراميل المتفجرة على البلدة وعدم تكرار محاولة اقتحامها مرة أخرى. خليل حسين، إذاعة العراق الحر، دمشق.
ذكر مسؤولون محليون الأربعاء أن مقاتلات التحالف الذي تقوده السعودية ضد الحوثيين في اليمن قصفت أهدافا في محافظة صعدة بشمال البلاد، كما هاجمت طائرات من التحالف مواقع يسيطر عليها الحوثيون في الجنوب. ولم تتوفر على الفور معلومات عن ضحايا هذه الغارات الجديدة. وفي وقت سابق ذكر تنظيم داعش في حساب على موقع تويتر أنه نفذ هجوما بسيارة ملغومة على مسجد تابع للطائفة الإسماعيلية في العاصمة صنعاء. ونقلت رويترز عن مصدر أمني في العاصمة اليمنية أن التفجير أسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 7. ذكر ناطق باسم الرئاسة الأفغانية الأربعاء أن الحكومة تتحقق من تقارير عن وفاة الملا عمر زعيم طالبان الأفغانية. وأفادت وسائل إعلام هذا الأسبوع بأن الملا عمر الذي لم يظهر في العلن منذ عام 2001 توفي منذ نحو 2 عامين. من كييف وفانا مراسلنا بالمتابعة التالية لتطورات حرب أوكرانيا.
أصيب 5 جنود أوكرانيين في بلدة ستانيتسا لوغانسك شرق البلاد في الساعات الأواخر الماضية، أفادت بذلك مصادر مقربة من القوات الأوكرانية في منطقة النزاع. ونقل جرحى إلى المستشفى لتلقي علاج طبي، وبحسب معلومات أولية فإن حالتهم ليست خطيرة. من جهة أخرى تضرر أنبوب غاز الليل الماضي نتيجة قصف تعرضت له نفس البلدة ستانيتسا لوهانسكا من قبل الانفصاليين. المكتب الإعلامي في دارة إقليم لوهانسك قال في بيان إن خدمة الغاز انقطعت عن أكثر من 1500 من المدنيين في هذه البلدة. ميخائيل ألاندرينكو، إذاعة العراق الحر، كييف.
نهاية نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها ناظم ياسين.
مستمعين الأعزاء، إذاعة العراق الحر التي حرصت على تقديم الأخبار لكم منذ عام 1998 بصدد الاندماج مع راديو سوا لضم جهود عاملين إلى جهود زملائنا فيها لتقديم المزيد من الأخبار والتقارير والمقابلات والتحليل ومزيد من البرامج المتميزة والترفيهية. الانتقال سيتم اعتبارا من الأول من شهر آب 1 أغسطس المقبل، حيث سيمكنكم الاستماع إلى راديو سوا على تردداتنا الحالية. أما برامجكم المفضلة هنا فيمكنكم الاستماع إليها من جديد قريبا. ترقبوا المزيد من الإعلانات بهذا الشأن. هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعي إذاعة العراق الحر الكرام، أهلا ومرحبا بكم مجددا لاستماع إلى مواد برامجنا خلال هذه الساعة التي سوف نستمع فيها ضمن ملف من الميادين إلى معاناة النازحين من الرماد إلى الخالدية. وفي كردستان مشاريع صغيرة للنازحين في مخيمات الإقليم للاعتماد على أنفسهم في توفير مصدر رزقهم. الصحفيون في الناصرية يعربون عن مشاعرهم تجاه غلق إذاعة العراق الحر والدور الذي لعبته للترويج للإعلام الحر المستقل في العراق. والزميلة براء عفيف أيضا تتحدث عن تجربتها في الإذاعة. وناشطان حقوقيان من إيران يعربان أيضا عن أسفهما لذلك لما قامت به الإذاعة من دور إقليمي في تغطية شؤون حقوق الإنسان والأقليات غير الفارسية في إيران. كما سنستمع إلى المحور الثاني في المشهد العراقي مع محمد كريم حول العودة إلى مقاعد الدراسة بعد سن 40، وموضوع النقاش في برنامج أوراق الصباح ليوم غد، وهو آخر حلقة من حلقات هذا البرنامج، حيث سيناقش محمد كريم معاناة مرافقة المريض في المشافي الحكومية. وأيضا هنالك ذكرى ليوم العالمي للصداقة، سيتحدث محمد كريم والمستمعين الكرام حول أهمية الصداقة في اليوم العالمي للصداقة. وسؤال الغد هو برأيكم من هو الصديق الحقيقي في هذا الزمن؟ في ختام الساعة نستمع إلى برنامج في دائرة الضوء لسميرة علي مندي. وأيضا هنالك بعد الفاصل العديد من التقارير في ملف من الميادين وعراق متحول. أعزائي المستمعين، أهلا بكم إلى ملف من الميادين، ونتوجه إلى الأنبار ومعاناة النازحين من الرماد إلى الخالدية كما تحدثوا هم عن أنفسهم وعن تلك المعاناة.
احنا مهجرين وجينا من الرمادي على الخالدية، من الخالدية احنا حطونا بخيم ولا وخيم قوة بالقوة، وجينا قايم مقام الله تعالوا اطلعوا، جينا ذاك يا مسؤول تعالوا اطلعوا، احنا وين ولي وين نروح؟ ذبونا ودونا على اسرائيل، اكو تودونا على اسرائيل ما ظلت غير هاي، ولا معيشة لا شيء مساعدات لا كلها ماكو.
حكومة والله حكومة ما زارنا ابد ولا مسؤول جانا، والامبير ب 25,000 هذا الحر، بهذا الحر الخيمة هسه إذا طبي يصير طرشي تنطبخ والله العظيم يصير طرشي، خمس دقائق ما أقدر أتعامل هسه، مي ماكو معانات، مي ماكو، أطفالنا تمرضت صار عندها سال، ولك الله أمان الله كل شيء ماكو، يعني كل المساعدات ماكو، هاي والله نطالب الحكومة المركزية ونطالبهم بالمساعدات أو المهجرين، يعني إحنا بحالة يرثى لها، بحالة يرثى لها. وبالنسبة للمليون والمساعدات والله ما انطونا غير هاي البطاقتي، اتحدى انا مستلم سنت
والله. احنا مأجرين والبارحة هالقبرة ولا همين الطائرة تحت الهاي وظلنا بها تراب، وانا ما عندي حد والله، ونطلب المساعدة من عندكم، لا مي لا كهرباء، البارحة اتكم كفن من بها تراب، هي كل شيء ما وهي غير نشتمها نرجع بهدومنا وننام به. قاعدين بخيمة والله يا أبا، وهمينا حارة جمع، وأنا مريضة صار سنتين والله.
أريد بس أنا أوجه سؤالي للمسؤولين، أكو واحد من عندهم ولا من أطفالهم ولا من قرايبهم قاعد بمرافقات مثل هاي؟ لو كلهم بربيل انهزموا بربيل وبالخضراء، خلي يجوا يشوفوا معاناة الناس، خلي يجوا يشوفوا معاناة المخيم، البارحة بالقبرة النسوان والشياب والأطفال كلهم بالمستشفيات، بس هاي ما عندي كل شيء على انهزموا، هاي هي الصحيات هاي ساكنين بيها عوائل وأطفال تمرضت صار بيها حتى أمراض غريبة ما يعرفها، الدكتور تقول له شنو المرض مالك ما يعرفها.
والله جينا من الرمادي لخالدي والله ما عندنا كل شيء، لا فراش لا، وهاي شوف الخيمة هاي تصمت بينا وحار، لا بنكي لا مبرد لا ماي، يعني كل شيء ماكو ولا فلوس، وهاي أطفالنا يومي كل ساعة ودينا المستشفى من هاي تراب والسموم والحار كترنا كتل. والله نطالب المسؤولين بلكي يشوفون شيء كرفانات نسكن بيها، شيء مساعدات يشوفون معاناتنا يسألون علينا، ما يصير احنا مو من اهل الرمادي، يعني احنا مو عراقيين مو بشر مو.
بس احب اناشد المسؤولين اقول لهم الله عليكم، يعني ترضون عائله او طفل من اطفالكم يطب بخيمه مثل هاي مشققه ووسخه وحراره ومي ماكو لا بنكات لا كهرباء، يعني ليش قبل الانتخابات بين يوم ويوم تجون للمدرسه ومساعدات وعلى مود الانتخابات، من انتخبناكم بعد ما شفنا مسؤول، ليش مو الله اكبر، يعني احنا اهلكم واخوانكم، ليش يعني ليش عفتونا بهيج مأزق، يعني احنا صارنا سنه ونص عايفين بيوتنا وبيوتنا انهجمت هسه قاعدين بالمدارس.
سيداتي سادتي، نبقى مع ملف من الميادين حيث استمعنا إلى معاناة العديد من النازحين من الرمادي الخالدية. نبقى مع شأن النازحين ونتوجه إلى كردستان وتجربتها في التعامل مع النازحين واللاجئين والمهجرين، حيث قامت بتنفيذ مشاريع صغيرة لهم للاعتماد على أنفسهم في توفير مصدر رزقهم. التفاصيل من عبد الخالق سلطان.
قامت منظمة الصليب الأحمر الدولية بالتنسيق مع مركز لالش الثقافي الإيزدي بدعم عدد من المشاريع الصغيرة الخاصة بالنازحين في مخيمات النازحين المتواجدة في أطراف محافظة دهوك. عنتر كلو مدير مركز لالش الثقافي في مجمع خانك قال لإذاعة العراق الحر:
دوی او پروژه مګوت کو بیکاری رجا بیکاری موګی مګوتی ګلک زده ناف خلک مده او پروژه کی چاندنی وان شید د نشان کړ کوم پروژه کی چاندنی وکنو روزانه 40-45 کسا عملبن کاری.
رأينا أن هنالك بطالة كبيرة بين النازحين في مجمع خانك، وهم بحاجة إلى نقود يصرفونها على احتياجاتهم اليومية، لذلك فإننا قمنا بدعم من منظمة الصليب الأحمر الدولية بفتح عدد من المشاريع الصغيرة لكي يستفيد منها النازحون. ومن هذه المشاريع مشروع خاص بزراعة الخيار والطماطة، ومشروع آخر يقوم على توزيع الأغنام على النازحين. هنار سورو سيدة إيزدية استفادت من هذا المشروع، قالت لإذاعة العراق الحر:
إيوالا باش بوما استيزارو كن مراجي تشيد بوما نتكريو برق كيبي مش خورة فروتين تشارجي مش خورة فروتين يجمع ولا برق باناك جيب سادو بانزا سادو بيستاتون باجبو مزرفة زاروك مشي تشيد بيقالك باجبو.
لقد منحوني 5 أغنام وخمسة خرفان، ربيت الخرفان حتى كبرت فبعتها، وإنني الآن أربي بقية الأغنام وأستفيد من حليبها وأربي أطفالي به. لقد استفدت منها كثيرا، وخاصة لا معيل لدي وزوجي قتل في الموصل. شهاب قاسم مسؤول المخيمات العشوائية في مجمع خانك هو الآخر، أكد على أهمية تنظيم مثل هذه المشاريع العملية.
يعني أفشول قالك باشا معيشة عالمي بيدبي وما تبي أفشول هي زيادة تربيبي، يعني عالم قالك بيدبي بيشول أفشول معيشة عالمي بيدبي.
هنالك الكثير من النازحين الذين يستفيدون من هذه المشاريع، وخاصة مشروع زراعة الخيار والطماطة حيث يستفيد منه يوميا 25 شخصا. درمان صالح نازح آخر من مجمع خانك بيّن أن لهذه المشاريع فائدة كبيرة للنازحين.
هاي الشغل اللي هسه المنظمة طلعت هاي الشغل هذا حيل زين، يعني العالم البنات الشباب قاعد يروحون عليه، يعني يطلعون يداكوا شغل يوميتهم يعيشون به أي يوم اللي يشتغلون، يعني زين هذا حيل خوش شغل. خوش مبادرة هذا،
يريدون مثلا تزيد هاي المبادرة.
نريد يزيد هاي المبادرة، يعني يدوم 10 أشهر النوم. حيل نستفاد، يعني دول البنات والجهال وهذا يشتغل هلا عند دول المنظمات حيل زين.
جدير بالإشارة أن هنالك العديد من المشاريع التشغيلية قد نفذتها منظمات إنسانية بهدف مساعدة النازحين الذين قدموا إلى محافظة دهوك ماديا. عبد الخالق سلطان، لإذاعة العراق الحر، دهوك.
تسألني ليش تحب هاي الإذاعة؟ هي العراق الحر، فن براعة. شعر وثقافة وفن يا محن الأخبار. هي العراق الحر، تقرح لنا الأشعار.
سيداتي سادتي، قبل أن واصل تقديم تقاريرنا من إذاعة العراق الحر، نتوقف مع عدد من رسائلكم الإلكترونية ونستمع إلى رسالة صوتية. أبو علي يقول: نطلب من كل محبي السلام في العالم، الولايات المتحدة، بريطانيا، فرنسا، منظمات حقوق الإنسان، زيارة منطقة البوعجيل في تكريت بعد تحرير المدينة من داعش، للنظر فيما تحتاج هذه المنطقة من خدمات بلدية صحية، طرق، إعمار وتعويض، إصلاح مضخات ماء شرب، تأهيل مساكن والمدارس، زرع الأمن ونشره وضمانه، وتأهيل المنطقة من ناحية سكن سكانها المهاجرين، تأهيل كرفانات، تأهيل دور للإيجار لسكن العوائل النازحة. يقول أبو علي عن معاناة البوعجيل.
أن المستمع كامل جاسم ثم السيد من محافظة صلاح الدين ناحية الضلوعية، أني من المستمعين إلى إذاعة العراق الحر منذ انفتاحه، وهذا أزعجني كثيرا طبعا هذا الخبر، يعني إغلاقها وانتمائها إلى راديو شوا. طبعا لها برامج رائعة بمنوعات كلش جيدة جدا، وأني يعني من المترشح على إغلاقها وانتحاقها لراديو شوا. شكرا جزيلا.
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-442-5770، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
أعزائي المستمعين، بعد هذا الفاصل الغنائي نواصل تقديم مزيد من التقارير من إذاعة العراق الحر.
أنا يا طير ضيعني نصيبي، أنا يا طير ضيعني نصيبي، حرت لان الهالي ولان الحبيبي حرت لان الهالي ولان الحبيبي انا يا طير ضيعني نصيبي انا يا طير ضيعني نصيبي
هل لديك حساب على الفيسبوك؟ انضم إلى قائمة أصدقاء إذاعة العراق الحر على موقعنا في الفيسبوك iraqhor.org وشارك في النقاش.
أعزائي المستمعين، أهلا بكم إلى ملف عراق متحول وشأن غلق إذاعة العراق الحر في غضون اليومين القادمين، حيث أعرب صحفيون في الناصرية عن مشاعرهم تجاه هذا الحدث كما ورد في تقرير مراسلنا علي العتابي.
ودع صحفيون في ذقار إذاعة العراق الحر بعد مسيرة حافلة استمرت لعقدين من الزمن كانت فيها الإذاعة منبرا حرا للكلمة الصادقة المدافعة عن تطلعات الشعب في وقت الضيق والأزمات، والحديث هنا للصحفي المخضرم حسين العامل.
إذاعة صوت العراق الحر يعني من أواسط التسعينات وما بعد التغيير كانت يعني من الإذاعات المتميزة بخصوصية نقل الحدث العراقي بشكل عام ومواكبة الأحداث يعني ميدانيا. هذا الأمر حقيقة شدنا أكثر لهذه الإذاعة اللي هي كانت أحد روافد يعني إنعاش الأمل في أرواح العراقيين أبان الدكتاتورية وفيما بعد واكبة المتغيرات السياسية على الساحة العراقية. كنا نتمنى أن يستمر بث هذه الإذاعة وأن تكون أكثر تطورا.
من جانبه يقول الصحفي وسام الطاهر أن إذاعة العراق الحر كانت في وقت من الأوقات المنبر الإعلامي الوحيد الناقل لهموم ومعاناة العراقيين ابان حقبة البعث المقبور، متمنيا أن تكون الإذاعة قد حققت أهدافها المرسومة.
في وقت من الأوقات كانت إذاعة العراق الحر هي الصوت الوحيد الذي ينطق باسم الشعب العراقي ويحاول أن يصل صوته إلى العالم. في وقت كان يعد الإعلام هي الوسيلة الأشد ضراوة في الحرب ضد الشعب العراقي عبر الحصار المتعدد وعبر السياسات الدكتاتورية التي مارسها النظام السابق بالتحالف مع الدول الإقليمية الموجودة بالمنطقة، إذاعة العراق الحر كانت هي عبارة عن نسمة هواء جيدة للشعب العراقي، للأسف نشهد الآن انضمارها.
إلى ذلك شكر الصحفي كاظم العبودي إذاعة العراق الحر والعاملين فيها على ما بذلوه في سبيل تقديم الكلمة الحرة، متأسفا في ذات الوقت على انتهاء بثها بعد عقدين من العمل المستمر.
من المؤسف أن تختتم إذاعة العراق الحر مسيرتها بعد 20 أو 21 عام، لأنها كانت الصوت العراقي المعبر عن هموم وتطلعات أبناء الشعب العراقي، كانت صوتا نابضا بالموضوعية والحيادية، كانت معبرة عن هموم جميع أبناء الشعب العراقي الذين يعانون الظلم والاضطهاد من الدكتاتورية. يوم اختتمت مسيرتها بعد يوم 1 آب، كما نشكر كادرها ونشكر مؤسسيها ونشكر جميع القائمين عليها لما أولوه من اهتمام ولما أعطوه من وقتهم ومن جهدهم من أجل خدمة الشعب العراقي والعراق بصورة عامة.
وكانت أوساط صحفية واجتماعية قد أبدت أسفها الشديد لاختتام بث الإذاعة في العراق، متمنين لكادرها ومؤسسيها حياة مهنية جديدة تستكمل فيها أهداف الإذاعة النبيلة. لإذاعة العراق الحر علي العتابي ذي قار.
سيداتي سادتي، ما زلنا مع ملف عراق متحول وشأن غلق إذاعة العراق الحر، ونستمع إلى تجربة الزميلة براء عفيف في العمل مع الإذاعة.
عملت قرابة 4 سنوات في إذاعة العراق الحر، تعلمت كيفية العمل الصحفي المهني والنزيه بإذاعة العراق الحر. كان لها الفضل الأول بأني أنطلق في مجال الصحافة. العراق الحر تعتبر من أبرز المؤسسات الإعلامية المهنية واللي تعتمد في عملها على معايير صحفية عالمية ورصينة. العراق الحر تمتاز بالحيادية وبالدقة في نشر المعلومة، واهتمامها الأوسع كان للمواضيع الاجتماعية والإنسانية، وأعتقد أن الإعلام والصحافة العراقية راح تخسر عملاق من عمالقة المؤسسات والإذاعات المخضرمة في العراق وهي إذاعة العراق الحر. مراسلة إذاعة العراق الحر في بغداد براء عفيف.
أعزائي المستمعين، نبقى مع ملف عراق متحول وشأن غلق إذاعة العراق الحر، حيث نستمع إلى رأي ناشطين في مجال حقوق الإنسان والأقليات في إيران، حيث يتحدثان عن كيف أن الإذاعة تجاوزت في اهتماماتها حدود العراق إلى دول المنطقة والعالم ومنها إيران لتغطية أوضاع الأقليات غير الفارسية فيها مثل العربي والكرد والبلوش. هذا ما جاء على لسان كل من الدكتور كريم عبديان بني سعيد رئيس منظمة حقوق الإنسان الأحوازية وصالح الحميد ممثل المنظمة في أوروبا في حديثيهما للزميل كرم منشي بمناسبة غلق إذاعة العراق الحر في غضون الساعات 48 القادمة.
حدد تقرير الخارجية الأمريكية بوضوح الانتهاكات بحق الشعب العربي الأهوازي وباقي الشعوب غير الفارسية من قبل النظام في طهران، وعزم مؤسسات حقوق الإنسان الأهوازية وغيرها على طرح هذه المأساة على الرأي العام الأمريكي. الدكتور كريم عبديان بني سعيد رئيس منظمة حقوق الإنسان الأهوازية في حديث لإذاعة العراق الحر. الدكتور كريم عبديان بني سعيد، لابد أنكم في صدد توسيع نشاطاتكم العام القادم، عام الانتخابات الرئاسية طبعا، وقد رافقتم إذاعة العراق الحر على مر السنين في إطار التغطية الإذاعية، كيف ترون هذا الدور الآن؟
نعم، أولا لابد لنا أن نقول بأن ليست هناك وسيلة إعلام أمريكية بالعربي قامت بالرسالة الصحفية تجاهنا لتغطية معاناة الشعب العربي الأهوازي وباقي الشعوب غير الفارسية المجتهدة في إيران ما عدا إذاعة العراق الحر. الإذاعة وقفت مع قضايانا وقضايا شعوبنا على مر السنين، ونغلت الرأي العام الأمريكي ما يحدث ما وراء السور الحديدي لنظام الجمهورية الإسلامية في إيران، كما نغلت للمشرعين في الكونغرس الأمريكي حقائق الأمور عن الممارسات القمعية للنظام الإيراني واضطهاد القوميات يعني للأهوازيين والأكراد والتركمان والسنة والأرمن وغير وغير. نحن كما تعرفون في منظمة حقوق الإنسان الأهوازية ومنظمات الشؤون نرسل تحياتنا ومحبتنا إلى كادر إذاعة العراق الحر، ونتمنى لكم التوفيق.
ثم انتقل الميكروفون إلى السيد صالح الحميد في أوروبا.
نحن كنا نأمل أن يؤدي الاتفاق بين إيران والدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة إلى الانفراج في أوضاع حقوق الإنسان في إيران، وأن يطرح هذا الملف بشكل قوي على الساحة الدولية وفي الأمم المتحدة وفي المؤسسات الدولية، ولكن للأسف اليوم نرى بأن المصالح السياسية طغت على هذا الموضوع وأصبح ملف حقوق الإنسان ضحية لهذه اتفاقات السياسية. نتمنى ونأمل من الجهات الأخرى الداعمة للديمقراطية ولحقوق الإنسان في العالم أن تبادر بطلبات وأن تتحرك. هذا القرار الذي لا يستهدف إذاعة العراق الحر فحسب، بل يستهدف كل الإعلام الحر الذي يقف بوجه انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم النظام الإيراني ودعمه للإرهاب وانتهاك حقوق الأقليات على رأسها الشعوب غير الفارسية والأقليات الدينية في إيران. إن الإذاعة كانت طيلة هذه الفترة تغطي وبالواقع تكاد تكون الوسيلة الإعلامية الوحيدة في الولايات المتحدة التي تنور الكونغرس والرأي العام الأمريكي وحتى الجاليات العربية، وحتى في خطابها الموجه للعالم العربي عن ما يدور في إيران، ما يفعله النظام الإيراني في دعم المنظمات الإرهابية ونشر التطرف والصراعات الدينية والطائفية والمذهبية في المنطقة.
السيد صالح الحميد ممثل منظمة حقوق الإنسان الأهوازية في أوروبا، نشكر لكم هذا الحوار.
شكرا لكم.
نود إعلامكم مستمعين الكرام أن بإمكانكم إرسال آرائكم وملاحظاتكم عن طريق رسالة مكتوبة إلى رقم موبايل 0770-44-25-770. يرجى ذكر الاسم أيضا لإدامة التواصل معكم، وشكرا. هذه إذاعة العراق الحر.
منتصف الساعة حسب توقيت بغداد. موجز لأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر.
تحية طيبة من ناظم ياسين مع موجز من الأنباء. دانت الحكومة العراقية هجوما بدأته تركيا منذ 6 أيام على المقاتلين الأكراد في شمال العراق، ووصفته بأنه تصعيد خطير واعتداء على السيادة العراقية. ذكر وزير الطاقة التركي تانر يلدز الأربعاء أن تدفق النفط عبر خط الأنابيب العراقي الذي ينقل نفط كركوك والخام الكردي إلى ميناء جيهان قد توقف بعد هجوم نفذه مخربون. ذكر مسؤول في الحكومة التركية أن مقاتلات تركية شنت ليلة الثلاثاء أعنف ضربات تستهدف المقاتلين الأكراد في شمال العراق منذ بداية الضربات الجوية الأسبوع الماضي. ذكرت وزارة الخارجية التركية الأربعاء أن مجلس الوزراء التركي وافق على تفاهم مع الولايات المتحدة يشمل فتح قواعده الجوية أمام التحالف الدولي ضد داعش. حذرت وزارة الخارجية الألمانية الأربعاء من هجمات محتملة تستهدف شبكة قطارات الأنفاق ومحطات الحافلات في مدينة إسطنبول التركية. نقل عن وزير الخارجية الفرنسي لوران بيوس القول الأربعاء خلال زيارته لطهران إن الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند وجه الدعوة لنظيره الإيراني حسن روحاني لزيارة فرنسا في 20 الثاني القادم. ذكر تلفزيون المنار التابع لحزب الله اللبناني أن ضربة إسرائيلية جوية نفذتها طائرة بلا طيار استهدفت سيارة في القنيطرة في جنوب غرب سوريا وقتلت عضوين بجماعة تقاتل إلى جانب القوات الحكومية. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
مستمعي الكرام، أهلا بكم إلى الجزء الثاني من هذه الساعة التي سوف نستمع فيها إلى الموضوع الثاني للنقاش في المشهد العراقي مع محمد كريم حول العودة إلى مقاعد الدراسة بعد سن 40. في ختام الساعة نستمع إلى برنامج في دائرة الضوء لسمير علي مندي.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
سيداتي سادتي، أهلا بكم من المحور الثاني في المشهد العراقي مع محمد كريم وليلى أحمد عن العودة إلى مقاعد الدراسة بعد سن 40.
حياكم الله مستمعينا، والآن إلى ثاني مواضيعنا الرئيسية لهذا اليوم، ونتحدث فيه عن موضوع العودة إلى مقاعد الدراسة بعد سن 40. من الملاحظ أحبتي أنه في العراق ومنذ عام 2003 أو بعد عام 2003 عندما استقرت الأوضاع، عاد العديد من الناس، عدد كبير جدا من الناس عادوا إلى مقاعد الدراسة وهم قد تجاوزوا 40 أو حتى 50 من العمر، والأسباب يمكن من وراء ذلك عديدة. أولها رغبات وطموح شخصي وتحقيق لحلم ربما لم يعني يسعف هؤلاء الناس عندما كانوا في السن المناسبة، سن الشباب، لم يسعفهم الحظ أو الظروف في أن يحققوه. أيضا بعض الناس رغب في الحصول على ترقية خاصة في مجال الوظيفة، وذلك لتحسين وضعه المالي يعني، وبالتالي تحسين حتى وضعه داخل الدوائر الحكومية. أيضا رغبة من بعض الناس في تحسين مركزهم الاجتماعي وصورتهم أمام الناس، سيما من يعني انخرطوا في مجال العمل السياسي ويعني الانتخابات والوصول إلى يعني الحكومات المحلية ومجالس المحافظات وما إلى ذلك. ربما أيضا سهولة الأمر نسبيا بعد عام 2003 وفتح مؤسسات أبواب التعليم العالي أبوابها للدراسة المسائية وراغبين في الدراسة المسائية، وحتى أنه الأجور لهذه الدراسة كانت نسبيا مقبولة نظرا لتحسن الظرف المالي للعديد من الناس. أيضا كان هذا عامل دفع يعني، ويعني سهولة هذا الأمر شجعهم على العودة إلى الدراسة. أسباب ربما أخرى، لكن ربما هذا الاندفاع نحو الدراسة جاء دون تفكير جدي في التحديات اللي يتطلبها هذا الأمر بعد سن 40. ماذا تعني الدراسة بعد سن 40؟ يقول بعض العاملين في الحقل الأكاديمي أن الدراسة بعد سن 40 تعني مجموعة من التحديات، بدءا من موازنة وقت الدروس مع العمل مع البيت مع الالتزامات الحياتية الأخرى، مرورا بالنسبة للسيدات العناية بالأطفال ومسؤوليات البيت وما إلى ذلك. ويؤكدون هؤلاء أن هذا لم يمنع العديد من الناس رغم ذلك من اتخاذ القرار بالعودة إلى مقاعد الدراسة رغم التكاليف أو الأعباء الإضافية، وهي لا تشمل فقط التكاليف المالية، تشمل أيضا وقت والتزام وضغط أيضا على هؤلاء الناس. ترى كيف يبدو الأمر من وجهة نظر من عادوا للدراسة بعد سن 40؟ بداية معنا قصتان لطالبان عادوا إلى الدراسة بعد سن 40. نبدأها بقصة الطالب سعدي كريم، وهو من مواليد عام 1955، عاد إلى الدراسة بعد سن 40، يتحدث لنا عن قصة عودته إلى الدراسة وطموحه في أن يكمل الدراسات العليا وأن يحصل على شهادة الماجستير. لنستمع.
أنا خريج كلية وتقدمت للتعيين مهندس بوزارة الري، أي صار لي 55 سنة، وأطمح أنه أطور نفسي، فدخلت قسم إنجليزي بكلية المعمون، أي فكملت 4 سنوات وأطمح للدراسات العليا.
طيب ليش أخذت الإنجليزي يعني؟
الإنجليزي لغة تعتبر لغة عالمية، يعني في جميع دول العالم يمارسوها، يعني أكثر لغة يعني.
طيب حضرتك يا مواليد؟
أنا مواليد 55.
زين شلون من رحت يعني اندمجت ويا الطلاب؟
والله اندمجت ويا الطلاب لأنه أنا رايح من أجل هدف، يعني أريد أتعلم يعني، فظليت أنه يكون يعني أقول علاقاتي كأنما شاب مثلهم يعني.
زين هم استغربوا وكانوا يسألوك يعني ليش أنه أنت جاي تدرس مثلا؟
إي قالوا لي، قلت أنه الإنسان هذا العلم بحر يعني، فالإنسان يتعلم حياته، ما أظن هو في الحياة يتعلم.
طيب الأساتذة شلون كانوا يتعاملون وياك؟
الأساتذة يتعاملون يعني بكل احترام يعني، بس أكو تعرفين يعني دراساتي خارجية مو ذاك الضبط يعني بالنسبة للطالب، مو مثل قبل يعني من كنا بالكليات.
شلون؟
يعني الطالب يعني كيف يطبون يطلع يعني ما يحترم الحصة المخصصة، يطلع أثناء الدرس ما كل التزام يعني مثل قبل، كل ما يتعلم جاي يقضي وقته ويطلع يعني، بس ما حصل شهادة.
زين شنو تنصحهم بحكم عمرك انه انت كئيب مثلا؟
قلت لهم بابا لما يصير هيك انتوا لازم تتعلمون، بعدكم صغار ومستقبل قدامكم، ما يصير هيك.
اكيد عندك وظيفه يعني، كنت تدرس بالبيت.
اي يعني اداوم بالدائره ومن اطلع اروح اداوم بالكليه.
استيعابك يعني للمواد مثل ما كنت انت بالكليه الاولى من كنت شاب؟
اي لا 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 لا، اختلفت هواي اختلفت يعني.
أيضا معنا الطالبة ابتسام عباسي، أيضا طالبة بعد 40 عادت إلى مقاعد الدراسة. ترى كيف بدت الدراسة بعد سن 40 بالنسبة لابتسام عباس، وكيف بدت يعني الحياة الدراسية مع التزاماتها الحياتية الأخرى؟ لنستمع.
كملت كلية آداب إنجليزي، بس كان طموحي قانون، وظروف حالته وحقق حالته. لما صارت الظروف مؤاكية وحالك المادية تسرت دخلت الكلية. صحيح أكو فارق بالعمر، فارق بالتعامل، جيل غير جيل، لكن اللي كان يسعني إنه الشيء كنت أحب أريد أكمله بدأت يعني أخلص دراسة هذه الكلية تحديداً. ولقيت كثير من الأخوات وكثير من الأخوان بعمري أكبر من عمري، وصلنا ل40 وعندي أحفاد، شفتهم رسم نفس الرغبة في التواصل وتحقيق ما يريدونه. هي قضية حافظ نفسي، مو بضروري تكون تكمية دراسة أو تعزيز لمكانة بالوظيفة، لا، هي قضية حافظ نفسي إنه يصير عندك اطلاع ورغبة بالشيء اللي تريده كنت تحققه.
شلون كان تعامل الزملاء الصغار وياك يعني اندمجوا مثل دول الزملاء الطلبة؟
بالنسبة لي أتعامل وياهم لأن أنا عندي أولاد بأعمارهم، فأنا نحن على مقعد دراسي واحد، لكن كنت أتعامل وياهم كأبنائي بيوصلهم تجربتنا وخبرتنا بالحياة، نوجههم إذا كانت أبنى حلاقة حميمية وياهم. هم كانوا ينظرون إلى نظرة الأمومة والأبوة، يعني يقول يعني بعضهم يحترم السن والرغبة، وعندهم رغبة إنه يتواصلون بالدراسة لما يشوفون إحنا كبار نكمل هذه الدراسة. يشوفون صحافي إنه إن الحياة حلوة وتحقق الشيء تريده في شيء بعد أحلى.
سيداتي سادتي، استمعتم من المحور الثاني في المشهد العراقي مع محمد كريم وليلى أحمد عن العودة إلى مقاعد الدراسة بعد سن 40. انتظروا مواضيع وزوايا جديدة في المشهد العراقي في برنامج أوراق الصباح من إذاعة العراق الحر.
مستمعين الأعزاء، إذاعة العراق الحر التي حرصت على تقديم الأخبار ومختلف الفقرات الإذاعية لكم منذ عام 1998 بصدد الاندماج مع راديو سوا، لضم جهود عاملين إلى جهود زملائنا فيها لتقديم المزيد من الأخبار والتقارير والمقابلات والتحليل ومزيد من البرامج المتميزة والترفيهية. الانتقال سيتم اعتبارا من الأول من شهر آب، حيث سيمكنكم الاستماع إلى راديو سوا على تردداتنا الحالية. أما برامجكم المفضلة هنا فيمكنكم الاستماع إليها من جديد قريبا. ترقبوا المزيد من الإعلانات بهذا الشأن، وشكرا لكم.
سيداتي سادتي، قبل الاستماع إلى برنامج في دائرة الضوء نتوقف مع هذا الفاصل.
هل تتصفح الإنترنت على هاتفك الذكي؟ لا تفوت موقعنا المحمول www.irqhurr.mobi. إذاعة العراق الحر معك على الدوام.
مستمعي الكرام، أهلا بكم إلى برنامج في دائرة الضوء للزميلة سميرة علي مندي. في دائرة الضوء، دائرة الضوء، في دائرة، في دائرة الضوء، برنامج من إعداد وتقديم سميرة علي مندي.
من إذاعة العراق الحر أحييكم مستمعينا الكرام وأرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج في دائرة الضوء. مع استمرار الصراع في سوريا تتفاقم معاناة اللاجئين السوريين الذين تجاوز عددهم في الدول المجاورة 4 ملايين لاجئ، ويتوقع أن يتخطى 4.27 مليون لاجئ بنهاية عام 2015 حسب ما كشفت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وكان رئيس المفوضية أنطونيو غوتيرس أكد في بيان الخميس الماضي أن هذا أكبر عدد للاجئين جراء صراع واحد، داعيا المجتمع الدولي إلى دعمهم. فراس الخطيب المسؤول الإعلامي في منظمة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في سوريا كشف لإذاعة العراق الحر عن أعداد النازحين داخل سوريا، وقال الخطيب:
بلغ عدد الناجحين داخل سوريا إلى 7.6 مليون إنسان. مع تزايد أعداد الناجحين المهجرين داخليا، طبعا هذا يشكل عبء على منظومة الأمم المتحدة. مفوضية الأمم المتحدة للاجئين تقوم جاهدة بتوفير المساعدات ما عدا المساعدات الغذائية من أدوات مطبخ وفرشات وبطانيات وأدوات صحية، كما تدعم أيضا حوالي 24 مركز وعيادة ومستشفى داخل سوريا في كافة المحافظات لتوفير العلاج والمساعدات الطبية للناجحين. كمان هناك مساعدات مالية تقدم للأشد ضعفا وللأكثر تضررا، ومساعدات من أجل الدراسة التعليمية، وهناك دعم نفسي اجتماعي، التعاون مع الشركاء المحليين طبعا مثل الهلال العربي السوري، الهلال الأحمر، والعديد من المؤسسات المحلية التي تقوم بإيصال مساعدات وتقديم خدمات أخرى من حماية، والحماية تشمل كثير من المساعدات، دعم نفسي اجتماعي وترفيه للأطفال، بالإضافة طبعا للمساعدات الغير غذائية اللي نقدمها العينية هذه، ودعم لمراكز الإيواء.
وبحسب عبد القادر مندو مدير مرصد العدالة والمساءلة الحقوقي، فإن النزوح الأكبر الذي شهدته سوريا كان في أواخر عام 2013 بداية 2014.
أسباب النزوح أنه هو طبعا بالبداية كان اندلاع الصراع، لكن النزوح اللي شهدته سوريا بشكل أكبر هو في أواخر عام 2013 بداية عام 2014 اللي تزامن مع القصف بالطيران، حيث في الشهر الثالث والرابع من عام 2014 وصل النزوح في بعض المناطق إلى 90% في حلب كالسكري والمرجي وهنانو، بالإضافة إلى المحافظات الأخرى في الأشهر التالية.
وقالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن معظم اللاجئين الفارين من الصراع الدائر في سوريا منذ 4 سنوات يقيمون في لبنان والأردن والعراق ومصر وتركيا التي تستضيف عددا منهم يفوق عددهم في أي بلد آخر ويبلغ 1.8 مليون لاجئ سوري. وكان الأمين العام للأمم المتحدة قال في وقت سابق إن نحو 12.2 مليون شخص في سوريا يحتاجون لمساعدات، بينهم أكثر من 5 ملايين طفل. أبو علاء نازح سوري يعيش مع عائلته في مخيم أطمة على الحدود السورية التركية، أكد لإذاعة العراق الحر أن معاناة اللاجئين السوريين تتفاقم مع استمرار الأزمة، حيث باتت مقومات الحياة معدومة في مخيمات اللاجئين على حد تعبيره.
أبرز مشكلاتنا أنه معدومين من مقومات الحياة خالص خالص خالص، معدومين خالص، المي نسبة ضعيفة جدا، الخبز ضعيف جدا، السلال ما في من سنين ما دخل شيء خالص، العالم يعني ما ضل غير تاكل بعضها. بعد 5 سنين ومعاناة وتهجير وتدمير من قبل بشار وأعوانه، وهون على ظلم أكبر من اللي كنا نعاني قبل. شيء هون بطالي ما في، لا شغل عمي ما في، يعني اللي معاه واسطة صار يتوظف بالميديكال، صار يتوظف بالآر تي، صار يتوظف هون ياخذ بالدولار، ولا معاه شهادة جامعية هالقد هيك قاعد بالبيت عم بيستنى رحمة الله. والله آمنا بهالحال، آمنا بالله كبير إنه نرجع بيوتنا ونرد على ديارنا.
وبحسب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، هناك حوالي 86% من 630 ألف لاجئ سوري في الأردن يعيشون تحت خط الفقر البالغ 3.2 دولار يوميا، وأكثر من نصف السوريين اللاجئين في لبنان وعددهم 1,173,000 لاجئ يعيشون في أماكن إيواء دون المستوى المطلوب. بسام مدير مخيم الأورينت على الحدود السورية التركية تحدث لإذاعة العراق الحر عن الأوضاع المعيشية الصعبة التي يعيشها السوريون في مخيمات اللجوء منذ 5 أعوام.
هلا نحن بعد 5 سنين المي عم تجينا بالصهريج من قلب البلدان، يعني حاجتنا إنه يا يمدون شبكة مي يا أما يقولون يعطونا رفسي بظهرنا ويقولون رجعوا بيوتكم، وهي رجعوا بيوتكم أحسن.
طب الرجعة على البيوت شو عم تمنع؟
من قصف بشار طيران وصواريخ، يعني مثل أنا مكفر زيتي كل يوم عندي 20-25 برميل هجي، والله هذا قدرة الله. يعني في الزنقيل مشي حلو، يعني الفقراء في جميع كذا جمعية بتساعدهم عايشين، والزنقيل حد جهنة لأنه عايش هيك هيك عايش.
برأيك هاي المنظمات عم تشتغل جوا عم تسد حاجة؟
لا ما في فائدة خالص، السبب أنه بيعطوا الزنقيل قبل الفقير. هلا في مناطق ما هي متضررة قاعدة بالمخيمات، هي عم تاخذ إغاثة تبعت المنظمات، يعني هي اللي بيستفيدوا منها، واللي بيستفيد من الإغاثة هو الزنقيل، لأنه الفقير راح يضل ببيته وبيستحي يطلع يقلب بسلته.
وتؤكد رنا بيطار مديرة منظمة هذه حياتي في تركيا أن المنظمات الإنسانية المحلية والدولية تحاول التخفيف من معاناة اللاجئين السوريين، مشيرة إلى وجود ما وصفته بكوارث داخل سوريا وفي دول الجوار التي تستقبل اللاجئين السوريين.
هلا إذا بدنا نحكي بشكل جدي، طبعا منظمات بالداخل شايلة قسم كتير كبير من السوريين، ومثلا تلاقي الدمار بكل مكان، كل مكان بيكون فيه دمار تلاقي المنظمة رجعت دخلت، رجعت تقدمت خدمات، رجعت اشتغلت بموضوع السحب، موضوع المياه، بموضوع بالإغاثة، بموضوع المشاريع التنموية. هلأ في توجه كبير كتير للمشاريع التنموية بالداخل، مراكز التعليم، المدارس، النظام قطف ودمار المدارس، المنظمات رجعت فتحتها، فهذا لا يعلى عليه. يعني اشتغلوا شغل، بس انت عندك أعداد كتير كبيرة واحتياج كتير كبير، ما حدا قدر يوصل للعدد الكلي، يعني انك تقدم خدمة كاملة صعب. يعني احنا هون مثل ما عنا كارثة بالداخل، عنا كارثة هون بالخارج، عنا كارثة بدول لجوء، عنا كوارث فقر، ناس قاعدة بالشوارع، تسول، اطفال ما عم تروح تعليم، صحة، عنا كوارث بشكل عام. فلا ما وصل الاحتياج كامل، بس طبعا ما يعني ما بنكر جهد كتير عالم وكتير منظمات وكتير افراد وكتير مؤسسات عم تشتغل لهذا الهدف، بس عندك اعداد كتير كبيرة وصعب ما عم تتغطى الفئة المستهدفة كاملة.
في دائرة الضوء برنامج من إعداد وتقديم سميرة علي مندي.
وأشارت منظمة العفو الدولية إلى أن لبنان والأردن وتركيا بعد استقبالهم أكثر من 4 ملايين سوري منذ بدء الصراع في 2011 يغلقون حدودهم الآن بسبب تأثيراتها الجانبية داخل البلدان المحتضنة. ويؤكد عبد القادر مندو مدير مرصد العدالة والمساءلة الحقوقي حصول انتهاكات جسيمة لحقوق اللاجئين في دول الجوار تختلف من بلد إلى آخر، مسلطا الضوء على أبرز المشاكل التي يعاني منها اللاجئ السوري.
طبعا أبرز انتهاكات بحق اللاجئين السوريين، بالحقيقة يعاني اللاجئون السوريون من انتهاكات جسيمة تختلف من بلد إلى آخر من بلدان اللجوء. في الوقت الذي ترتبط الانتهاكات في تركيا والأردن بعدم قدرة المنظمات الدولية والدول المضيفة على تلبية الاحتياجات الإنسانية، فإن الانتهاكات بحق اللاجئين في لبنان ارتبط أيضا بالأوضاع السياسية والأمنية من طرف الأجهزة الأمنية والميليشيات الموالية للحكومة السورية. طبعا أبرز الانتهاكات اللي صارت في لبنان هو اقتحام المخيمات وحرق الخيام والقصف من قبل الجيش اللبناني، بالإضافة إلى الأوضاع الإنسانية المتربية جدا نتيجة الظروف الجوية في فصل الشتاء، بالإضافة إلى زواج القاصرات، العنف الجنسي نتيجة الاستغلال والحاجة والانتهاكات والضرب التي يتعرض لها اللاجئون في دول الجوار.
ويعاني اللاجئون السوريون مستمعين الكرام من مشاكل بسبب الغلاء الفاحش وقلة الأجور، ويؤكدون أنهم يتعرضون للاستغلال في سوق العمل التركي. وقال سمير نشار شاب سوري لاجئ في مدينة غازي عنتاب التركية متحدثا عن مشاكل اللاجئين السوريين الشباب:
أهم مشكلة فرص العمل، بالنسبة لفرص العمل كانت كتير يعني منخفضة وليست في مجالات. مثلا أنا طالب خريج تجارة واقتصاد، لم أجد فرصة عمل تتناسب مع شهادتي، ما أنه يعني أغلب الفرص العمل اللي وجدتها هي كانت فرص عمل معامل وشغلات عمالة جدا سيئة، كما أن الأجر كان كتير منخفض في حيث أنه ما يتناسب مع مستوى المعيشي كلاجئ سوري هنا. يعني بالنسبة كمان أنه السكن والأمور هاي خاصة في تركيا، يعني كتير السكن عم يرتفع، هاي مشكلة كتير واجهناها. هم الشباب السوري كتير واجه المشكلتين، هي مشكلة العمل ومشكلة السكن، وأتحدث كمان أنه مشكلة الدراسة.
من جهته قال فادي العبود وهو خريج جامعة ونازح في مخيم أطمى الحدودي:
الله صار الشعب السوري بدي يحارب ليجيب كرتوني لبيته وطعم أولاده، لما ينفضح لما ينستير ولا لا، هذا كله بيزاود على هاللاجئ اللي قاعد بهالمخيم، كله بيزاود، المنظمات بتزاود، الائتلاف بيزاود، البشار بيزاود، كله بيزاود على هالشباب القاعدين بهالمخيمات. هو لا في منظمات عم تشتغل يعني نوعا ما عم تسد عازي بسيطة جدا، في منظمات عم تشتغل شخصية يعني على غايات شخصية، مدير المخيم بينسق لهم أمورهم وبيضبط لهم أمورهم، بيلبوا له حاجته طبعا بالتنسيق مع بعض، يعني مافيات ألعن من مافيات بشار.
وأثقل ملف اللاجئين في سوريا كاهل دول الجوار، حيث كشفت منظمة العفو الدولية في تقرير بعنوان أزمة اللجوء العالمية وحقوق الإنسان مؤامرة قوامها الإهمال، أن إخفاق المجتمع الدولي في توفير التمويل الكافي للاحتياجات الإنسانية للاجئين أو في دعم الدول المضيفة لهم من خلال سياسات إعادة التوطين جعل جيران سوريا غير قادرين على التعامل مع التأثير المدمر. محمد يحيى مكتبي أمين عام الائتلاف الوطني السوري المعارض تحدث لإذاعة العراق الحر عن ملف اللاجئين السوريين وقال:
الحال هذا الملف الكبير اللي وجه من وجوه الكارثة السورية لا تستطيع حقيقة جهة من الجهات أن تتحمل عبئه وحدها، لأنه الأرقام تشير إلى ما يقترب من حوالي 12 مليون ما بين لاجئ ونازح في الداخل السوري وفي خارجها، وهذا رقم كبير جدا يعني يقترب من نصف عدد سكان سوريا. وللأسف الشديد كان ولا يزال تعامل الأصدقاء الشعب السوري والمعارضة السورية على طريقة يعني لا تموت ولا تحيا، دائما in between، دائما ما بين بين، وهذا الأمر الحقيقة جعل دائما هنالك عجز وتقصير من قبل المعارضة وبطبيعة الحال الائتلاف والحكومة عن تقديم ما يجب تقديمه خدمة لأهلنا وشعبنا. في ظل هذه الحالة لابد حقيقة أن يعني تتحمل دول مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، وهذا يتطلب منها تجاوب مع متطلبات المشهد السوري والاحتياجات.
أستاذ يحيى، أبرز ما قدمته المعارضة السورية للنازحين؟
يعني على شح الموارد التي بين أيدينا، لكن الحقيقة أنه لم ندخر جهدا في تقديم ما يمكن تقديمه، لكن داعش المنظمة الإرهابية المتطرفة كانت ميزانيتها لعام 2015 مليارين و200 مليون دولار. المعارضة منذ بداية تشكيل المجلس الوطني ومرورا بالائتلاف ومن ثم الحكومة المؤقتة التي انبثقت عنه، كل ما وصل إليها لا يتعدى أن يكون 214 مليون دولار، ويعني هذا الكلام في فترة 3 سنوات. بطبيعة الحال مشكورة كل الدول الصديقة التي والشقيقة التي ساندت وعاضدت الشعب السوري والمعارضة السورية، لكن للأسف الشديد ليس بالمستوى الذي نستطيع من خلاله أن نقول أننا يعني نقترب من حجم الكارثة الإنسانية.
إلى هنا مستمعينا الكرام تنتهي حلقة هذا اليوم من برنامج في دائرة الضوء. شكرا لحسن إصغائكم ونلتقيكم دائما على خير. إلى اللقاء.
في دائرة الضوء. دائرة الضوء. في دائرة الضوء. في دائرة الضوء. برنامج من إعداد وتقديم سميرة علي مندي.
هل معك هاتفك المحمول دوما؟ هل تود إشراك الآخرين في معلومة؟ ثبت تطبيق إذاعة العراق الحر إيراك حر على هاتفك آيفون أو أندرويد، أو إرسال النص والصوت والصورة والفيديو لنا ومن خلالنا للمستمعين الأعزاء.